بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في طهارة التبعية، ذكرنا أنه من موارد التبعية تبعية الولد للكافر إذا أسلم، فأنه إذا أسلم الوالد يتبعه الوالد الولد في طهارته. وقلنا بأن المراد من التبعية هو أن دليل طهارة المتبوع يشمل التابع، وإلا ليس المناط أن هناك تبعية تامة، لا، أن دليل طهارة المتبوع أن هذا الكافر أسلم، فدليل طهارة هذا المتبوع الذي أسلم يشمل التابع أيضا فيتبعه الولد في الطهارة. هذا ما تقدم. واستدلوا على ذلك أولا أن هذا الحكم معروف بلا خلاف بين الأصحاب ولا إشكال فيه، واستدلوا عليه برواية حفص. قلنا إن هذا الرواية وإن كان من حيث السند ضعيفا إلا أنه عمل الأصحاب به وشهرة العمل به يجبر ضعف هذه الرواية. وأما الإشكال على دلالة هذه الرواية عرفتم الجواب عنها. واستدلوا أيضا على هذا الحكم بقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولذلك من مجموع هذه الأدلة أسسوا قاعدة أخرى في المقام، قاعدة تبعية الولد لأشرف أبويه. سموا تبعية الولد لوالديه لأحد والديه بقاعدة تبعية الولد لأشرف أبويه. قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إن عمدة دليل هذه القاعدة هو المعروف بين الأصحاب ويتمسكون به في جملة موارد في الفقه، ودليله منحصر بالنبوي الإسلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذه الرواية مذكور في كتب أصحابنا، سواء كانت كتب روائية أم كتب فقهية استدلالية، فشهرة هذه الرواية في كتب الأخبار وتمسك الفقهاء بهذه الرواية مما يجبر ضعف سند هذه الرواية. هي وإن كانت نبوية سند هذا غير تام، إلا أن هذه الشهرة الروائية والشهرة العملية مما توجب جبر هذه الرواية، فلا إشكال من حيث الاستدلال بهذا الحديث. وقد جعل الفقهاء نفس متن هذا الحديث علما لهذه القاعدة، اسما لهذه القاعدة، أسموها قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويمكن الاستدلال على هذه الرواية أيضا وهذه القاعدة بجملة من الأمور. الأمر الأول تمسك الفقهاء بهذه القواعد في موارد متفرقة، من تلك الموارد عدم جواز إعلاء الكافر بناءه على بناء المسلم، أو عدم جواز مساواة بنائه مع بناء المسلم، تمسكوا بهذه القاعدة. أيضا تمسكوا في مورد آخر وهو أنه إذا قتل المسلم ذميا لا يقتل المسلم لقتل الذمي، بل يجب عليه دفع دية جنايته، ودية الذمي 800 درهم، وهناك روايات أخرى موجودة في البين. ويمكن، وهذان موردان، هناك موارد كثيرة في الفقه. ومن الأمور التي يمكن التمسك بها على إثبات هذه القاعدة ما يرد في جملة من الروايات، أن الإسلام لا يزيدنا إلا علوا، لا يزيدنا إلا شرفا، وهذه جملة من الروايات نقرأ بعضها. منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام يزيد المسلم خيرا ولا ينقص. ومنها ما روي عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا. وفي رواية أخرى عنه: لا نزداد بالإسلام إلا عزا. وأمثال ذلك وهي كثيرة وردت في أن الإسلام يزيد المسلم عزا وعلوا حينئذ، ويمكن التمسك بهذا في. وكذلك من الأمور التي يمكن التمسك بها على إثبات هذه القاعدة ما ورد في كتاب الإرث، حيث روى صاحب الوسائل في موانع الإرث نفس هذه الرواية على أن الكافر لا يرث المسلم باعتبار أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلو مات مسلما وله ولد كافر وولد مسلم، الكافر الولد الكافر لا يرثه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. كما ورد في باب القصاص أن المسلم إذا قتل كافرا لا يقاد به، وإنما يجب عليه أن يدفع دية جنايته ليس أكثر من ذلك. وهذه هي من مجموعها يمكن أن نستفيد إثبات هذه القاعدة وتمسك الفقهاء بهذه القاعدة في موارد كثيرة، مما يدل على أن هذه القاعدة مما هو لا إشكال فيها. هذا بالنسبة إلى دليل هذه القاعدة. الجهة الثانية من الكلام في المراد من العلو، متن هذا الحق هذه القاعدة: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الاحتمالات فيه: المراد من العلو علو الإسلام من حيث أحكامه ومعارفه أصولا وفروعا، حيث لا دين آخر مثل الإسلام من حيث المعارف والأحكام قوة ومنعة. هذا معنى. المعنى الثاني أنه يعلو عليه أن الإسلام ناسخ لجميع الأديان ولا ناسخ له، فزاد علوا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الثالث ما إذا أريد منه أن الإسلام يعلو بحيث يسيطر على الأرض ولا يبقى دين آخر إلا تحت إرادة الإسلام. الاحتمال الرابع علوه في الآخرة، أن الإسلام في الآخرة يظهر أثره ويعلو على سائر الأديان. الاحتمال الأخير وهو أنه يعلو في جميع هذه الاحتمالات، هو يعلو من حيث معارفه وأحكامه، هو يعلو من حيث استيلائه على الأرض، هو يعلو من حيث أنه ناسخ لجميع الأديان ولا ناسخ له، هو يعلو من حيث أنه في الآخرة هو الدين الظاهر على الجميع. هذه معنى للعلو، لا موجب لتخصيص هذا الحديث أو هذه القاعدة بخصوص أحد تلك المعاني، بل نقول بالإطلاق والعموم ليشمل جميع تلك المعاني. فالإسلام يعلو على جميع بكل معنى الكلمة للعلو. هذا بالنسبة إلى الجهة الثالثة في الاستدلال بهذه القاعدة وتطبيق هذه القاعدة. هناك مطلب عند الفقهاء، ويبحث ذلك أيضا في قاعدة القرعة وقاعدة الميسور. يقولون بأن قاعدة القرعة وقاعدة الميسور لا يمكن لنا التمسك بهما في كل مورد إلا ما يجبر بعمل الأصحاب. نزاع بين الأصوليين ما معنى هذه الكلمة، أننا لا يمكن لنا التمسك في كل مورد كان مشكلا نضرب القرعة ونخرج المشكلة حينئذ. ما عندنا هذا نوع من العموم بحيث نتمسك بقاعدة القرعة في كل مشكل ومشتبه. كذلك لا يمكن لنا القول بأننا نتمسك بقاعدة الميسور في كل مورد، إذا تردد الأمر بين الميسور والمعسور نقول قاعدة الميسور تجري حينئذ. كذلك قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لا يمكن لنا التمسك بهذه القاعدة ونحكم في كل مورد بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فمثلا لم يتمسك الفقهاء بهذه القاعدة، فيما إذا استدان المسلم من الكافر فنحكم عليه بأنه لا تدفع دينه ويجوز لك مماطلته وأمثال ذلك. وكذلك في سائر الحقوق، حقوق الناس لا ليتمسكون بهذه القاعدة فيما إذا كان هناك حق في ذمة المسلم نحكم بأنه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا تعطي هذا الحق للكافرين. فحينئذ لا بد من التفحص في أن الفقهاء عملوا بهذه القاعدة حتى يمكن لنا في هذا المورد نعمل به، إذا لم يعملوا فلا نعمل به. والسر في ذلك يرجع إلى اشتباه التطبيق، فإن تطبيق هذه القواعد الثلاثة، قاعدة القرعة، قاعدة الميسور، قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أن هذه القواعد الثلاثة أن هناك اشتباه في التطبيق، ولا يمكن لنا أن نتمسك بعموم هذه القاعدة لأنهم خصصوا في كثير من الموارد. فلذلك عمل الأصحاب يرفع الاشتباه في التطبيق. فلذلك الشيخ النايني رحمه الله في تقريراته يوجه عدم العمل بعموم هذه القاعدة، قاعدة القرعة، قاعدة الميسور، بأن الاشتباه يرتفع بعمل الأصحاب. فكيف نرفع الاشتباه؟ إنما نرفع الاشتباه بعمل الأصحاب. وأما توجيه هذا أنهم لماذا لم يتمسكوا بهذه القاعدة في كل الموارد، ويوجهون ذلك بوجوه هي بعيدة لا يخلو عن فساد، المهم هو هذا، أن هذه القواعد الثلاثة لأجل الاشتباه والضبابية الموجودة في تطبيقها حكم الفقهاء بأننا لا نتمسك بها إلا ما كان هناك عمل للأصحاب توجه التطبيق حينئذ. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة سيأتي إن شاء الله في الفروع اللاحقة. ثم أنه لا إشكال في أن الحكم وهو تبعية الولد لوالده في الطهارة حينئذ لا إشكال في هذا الحكم كما عرفتم، بلا فرق بين أن يكون الولد باقيا على كفره أو إذا اختار الإسلامي لإطلاق الدليل وإطلاق ما ذكروه. الولد يتبع والده في الطهارة، لا فرق بين أن يكون هذا البلد ولد باقيا على كفره أم كان اختار الإسلامي للإطلاق والاتفاق. كما أنه إذا اختار الولد الإسلام يقبل إسلامه إذا كان مميزا، وقد تقدم سابقا يقبل إسلام الصبي إذا كان مميزا. فهذا الصبي الكافر الذي أسلم والديه إذا اختار الإسلام قبل أن يسلم والديه ويقبل إسلامه إذا كان مميزا للأدلة التي تمسكوا بها. وكذلك لا فرق في الحكم بين الجد للأبي والجد للأم للإطلاق والاتفاق، أنهم حكموا بعموم هذه القاعدة في هذا المورد، الجد كان من طرف الأب أم كان الجد من طرف الأم، وجد الأب أم لم يوجد الأب، الجد موجود والأب متوفى يقبل، إذا أسلم الجد يتبعه حفيده، الأب موجود ولم يتوفى وباق على كفره ولكن الجد أسلم يتبع الحفيد ذلك، فحينئذ يحكم بطهارته بلا فرق بين وجود الأب وعدم وجوده، فإن الجد إذا أسلم يتبع الولد يتبعه حينئذ، ويصدق الأب على الجد بلا أشكال، بالعرف اللغوي يصدق الأب على الجد، الجد أيضا هذا ما يتعلم. ولا فرق أيضا بين أن يكون الأب موجودا في مكان الولد أو أن الأب في بلد آخر، فلو كان الولد في بلاد الكفر والأب في بلاد الإسلام واختار الإسلام يتبعه الولد ويكون طاهرا حينئذ، أو بالعكس كان الأب في بلاد الكفر والولد في بلاد الإسلام وقبل الأب اختار الإسلام يتبعه هذا الولد في الطهارة، فحينئذ لا فرق، لا يشترط في طهارة التبعية وحدة المكان، فلو كانت الأمكنة متعددة يحكم، إذا اختار الأب الإسلام يحكم بالطهارة. هذا ما يتعلق بالمورد الأول. المورد الثاني من موارد التبعية، تبعية الأسير للآسر المسلم، فلو كانت هناك حرب وأسر المسلم شخصا كان هذا الأسير يتبعه في الطهارة، استدلوا. ولكن تبع هذا الحكم هو المشهور بين الفقهاء، لكنهم اشترطوا فيه شرطين وسيأتي بيان الشرطين، زاد أحدهما شرطا ثالثا والكلام في هذا الشرط الثالث. فحينئذ الحكم بتبعية الأسير للآسر إنما هو مشهور بين الفقهاء، استدلوا على ذلك بجملة من الأمور. الأمر الأول إصالة الطهارة، أن هذا الأسير كان لأجل تبعيته، ولا بد أن يكون صغيرا وإلا الكبير يخدم كما سيأتي، أن هذا الأسير الذي كان صغيرا يتبع والديه في الكفر، لما أسره الآسر خرج عن التبعية لوالديه، فحينئذ صار تابعا لهذا الآسر، فنقول بإصالة، نشك في بقاء نجاسته، ولا يجري الاستصحاب لتبدل الموضوع، لأن النجاسة كانت لأجل وجوده مع والديه وتبعيته لوالديه، والآن انتفت هذه التبعية وصار تابعا لغيره، حينئذ فلتفرغ لاختلاف الموضوع لا يجري الأصل حينئذ، فنقول بأنه استصحاب النجاسة لا يجري لتبدل الموضوع، فالموضوع الآن يختلف عن الموضوع سابقا. هذا هو الأمر الأول وهو صحيح. الأمر الثاني قالوا بأنه استصحاب بالنسبة إلى هذا الشخص الأسير، إنما كان معه أشياء طهارة تبعية، هذه الطهارة التبعية نشك في تحققها، استصحاب هذه الطهارة التبعية موجود، لا يمكن الرجوع إلى استصحاب النجاسة، إذ تبدل الموضوع يوجب أنه لا يمكن لنا التمسك، ولو شككنا في بقاء الموضوع أيضا لا يجري استصحاب النجاسة، لما سيأتي في بحث الاستصحاب يشترط في الاستصحاب اتحاد الموضوع، فلو اختلف الموضوع أو شك في بقاء الموضوع لا يجري الأصل والاستصحاب، وإلا لو جرى الاستصحاب في المقام لكان استصحاب النجاسة حاكما على استصحاب الطهارة، باعتبار أن هذا أصل سببي وذاك أصل مسببي، والأصل إذا تعارض الأصل السببي والمسببي أن الأصل السببي حاكم على أصل مسببي، ففي المقام هناك استصحابان، استصحاب للطهارة لكونه هذا تابعا لهذا نشك في نجاسته، استصحاب للنجاسة حينما كان موجودا مع والديه وطهارة نجاسة بالنسبة إليه، فلو تم استصحاب النجاسة يكون حاكما على استصحاب الطهارة، لأنه سبب، استصحاب في السبب وهذا استصحاب في المسبب، والاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، لكن عرفتم بأن الأصل لا يجري لاختلاف الموضوع، هناك تبعية لوالديه وهناك تبعية للآسر ولا إشكال في ذلك. الأمر الثالث اختلاف الموضوع، العنوان الكفر لا يصدق عليه الآن، لأن عنوان الكافر من اليهودي والنصراني وغيرهما إنما كان لأجل تبعيته لوالديه، والآن بعد أن خرج عن تبعية والديه لا ينطبق عليه هذا العنوان، فيمكن أن نقول بطهارته بالنسبة إلى الآسر. هذا ما ذكروه من الأدلة، الحكم هو المشهور بين الأصحاب، لكن قالوا بأن طهارة الأسير لا تتحقق إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون صغيرا، فلو كان بالغا الحكم مختص به. الأسير إنما يكون إذا كان صغيرا غير بالغ، إنما يكون تابعا للآسر، وأما إذا كان بالغا فالحكم منوط باختياره، فإن اختار الإسلام يطهر، وإن بقي على كفره يبقى على كفره عنادا ونجاسته. الشرط الثاني في